بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 28 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، في هذه الليلة، ليلة الأحد الموافق 26 من شهر رجب لعام 38 و400 للهجرة. أسأل الله تعالى لي ولكم العون والتوفيق. اللهم اغفر لنا وارحمنا ووالدينا ومشائخنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا حي يا قيوم. أما بعد، فقد وقفت معكم في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وهي كالطاهرات وتغسل أثر الدم وتتوضأ لكل صلاة، أي أن المستحاضة حكمها حكم الطاهرات، تصلي وتصوم وتعتكف وتقرأ القرآن وتمس المصحف وتفعل كل ما يفعله الطاهرات، إلا أنه يلزمها أمور. الأول أنها تغتسل مرة واحدة عند طهرها من الحيض وجوبا، وهذا الأمر مجمع عليه، وسبقت الأدلة على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المستحاضة بالغسل إلا عند إدبار حيضها فقط. أما ما ذهب إليه بعض الفقهاء من وجوب الغسل لكل صلاة، مستدلين بحديث أم حبيبة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل لكل صلاة، فالصحيح أن غسلها رضي الله عنها إنما كان من فعلها واجتهادها، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ويدل لذلك ما جاء في رواية مسلم رحمه الله تعالى، وهي قوله: فكانت تغتسل لكل صلاة، فكانت تغتسل لكل صلاة. قال شيخنا النجمي رحمه الله: ولا صح أنه لا يلزمها الاغتسال إلا عند الطهر من الحيض، ولكن يستحب لها أن تغتسل لكل فريضتين، وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالاستطاعة والقدرة عليه، حيث قال لإحدى المستحاضات: فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتقدمين العصر وتغتسلين لهما غسلا واحدا. وهكذا قال في المغرب والعشاء، أما الفجر فإنها تصليه وحده، فيكون عليها في اليوم والليلة 3 أغسال. أما الاغتسال لكل صلاة فهو اجتهاد من بعض المستحاضات، حيث أخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: واغتسلي وصلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن المستحاضة لا يجب عليها الغسل إلا عند انقطاع حيضها، الأمر الثاني أنها تغسل الدم عنها، أي تغسل فرجها، لقوله صلى الله عليه وسلم في شأن المستحاضة: وإذا أدبرت، أي الحيضة، فاغسلي عنك الدم ثم صلي، متفق عليه. وكذلك تتوضأ لكل صلاة، وهذه المسألة اختلف العلماء في وجوبها واستحبابها، هل هي واجبة أو مستحبة؟ فذهب الجمهور من الفقهاء رحمهم الله إلى أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة، لحديث عائشة رضي الله عنها في قصة فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها وكانت مستحاضة، حيث قال لها: ثم توضئي لكل صلاة. وهذا في صحيح البخاري رحمه الله، لكن اختلف في هذه الزيادة ثم توضئي لكل صلاة، اختلف في رفعها ووقفها، ومال الحافظ في الفتح رحمه الله إلى أنها مرفوعة. وأخرج الحديث الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وصحح هذه الزيادة الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء لأن لها شواهد تدل على صحتها. وذهب مالك رحمه الله ومن وافقه إلى أنه لا يجب على الحائض، لا يجب على المستحاضة الوضوء لكل صلاة، بل يستحب. وأظن أن هذا هو اختيار الشوكاني وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. لأنهم قالوا بأن رواية وتوضأ لكل صلاة هي رواية شاذة، ولهذا لم يخرجها مسلم، بل تركها رحمه الله ولم يردها في صحيحه. وذكر البيهقي رحمه الله أن هذه الزيادة غير محفوظة، وأن الصحيح أن هذه الكلمة، أي اللفظة، من قول عروة بن الزبير، انتهى كلامه رحمه الله. وقالوا أيضا، أي أصحاب هذا القول، قالوا: الثابت قوله صلى الله عليه وسلم لها: فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، ولم يأمرها بالوضوء. وما ورد من إيجاب الوضوء لكل صلاة فهو مضطرب، لا تجب بمثله حجة، انتهى. لا تجب بمثله حجة، هذه المسألة الثالثة. الرابعة أن على المستحاضة أن تستثفر وتضع لها ما يمنع نزول الدم، بأن تعصب على فرجها خرقة أو تربطه بخرقة، أو تضع قطنا، ويغني عن ذلك ما يوجد في عصرنا الحاضر مما يسمى بالحفائض ونحوها. وهذا الاستثفار واجب عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة رحمهم الله، لحديث أم سلمة رضي الله عنها في شأن المستحاضة، وفيه: فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم تصلي. ولحديث جابر رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس رضي الله عنها: اغتسلي واستثفري وأحرمي، وهو في صحيح مسلم. وحديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها، وأنها قالت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد تمنعني الصلاة والصيام، فقال أنعت لك الكرسف تحشين به المكان. قالت إنه أكثر من ذلك. قال تلجمي. والمراد بالكرسف القطن، والاستثفار هو شد الفرج بخرقة ونحوها كما مر معنا. خامسا، يجوز وطء المستحاضة، وهذا هو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية، وهو رواية عند الحنابلة لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، والمستحاضة ليست حائضا، ولما روى أبو داود رحمه الله عن عكرمة رحمه الله أن حمنة رضي الله عنها كانت تستحاض، وكان زوجها يجامعها، وكذلك أم حبيبة رضي الله عنها كانت تستحاض وكان زوجها يغشاها. وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أباح وطأها. والصحابة رضي الله عنهم، أو قال أصحاب هذا القول وهم الجمهور، قالوا إن الصحابة رضي الله عنهم الذين استحيضت نساؤهم لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أو أمر واحدا منهم باعتزال زوجته مع ما تقتضيه الحاجة لبيان ذلك. والعلماء يقولون إن ترك الاستفصال وقت البيان ينزل منزلة العموم من المقال، فيدل ذلك على الجواز، أي على جواز إتيان الزوج لزوجته المستحاضة، كما أن الحيض مدته قصيرة بخلاف الاستحاضة، فإنها قد تطول كثيرا، فمنع وطئها فيه حرج ومشقة على الزوجين. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة الدماء الطبيعية والصواب جوازه مطلقا، لأن نساء كثيرات يبلغن العشر أو أكثر استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمنع الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم من جماعهن، بل في قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض دليل على أنه لا يجب اعتزالهن فيما سواه، لأن الصلاة تجوز فالجماع أهون. انتهى كلامه رحمه الله. وذهب الحنابلة في رواية عنهم إلى عدم جوازه إلا مع خوف العنت، أي خوف الزنا منه أو منها. والقول الأول أصح، والله تعالى أعلم. قال القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن، قال جمهور العلماء المستحاضة تصوم وتصلي وتطوف وتقرأ ويأتيها زوجها. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر وتقضي الصوم. هذه المسائل سبق بيانها والكلام عليها، وهي أن الحائض ممنوعة من الصلاة والصيام والجماع، وهذا مر معنا أنها تمنع من ذلك إجماعا، ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة. والجمهور على أنه لا يجوز للرجل وطء زوجته إذا طهرت حتى تغتسل، أي إذا طهرت من الحيض حتى تغتسل. هذه المسائل قد مرت معنا في الدرس الماضي. بقي معنا من الأحكام عدم جواز طواف الحائض، وقد حكى جمع من أهل العلم تحريم طواف الحائض بالكعبة كابن عبد البر والنووي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله، حيث قال شيخ الإسلام: وأما الذي لا أعلم فيه نزاعا أنه ليس لها أن تطوف مع الحيض إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر، فما أعلم نزاعا أن ذلك يحرم عليها وتأثم به. انتهى كلامه رحمه الله. دليلهم في منعها من الطواف ما روى البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لبينا بالحج حتى إذا كنا بسرف حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: أنا فست؟ قلت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وهل يشترط الطهارة للطواف بالبيت أم لا تشترط؟ هذا سيأتي إن شاء الله بيانه في كتاب الحج. من المسائل أيضا أن الجمهور ذهبوا إلى عدم جواز مكث الحائض في المسجد، هو قول الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، وذلك لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وجه الدلالة أن الجنب لا يجوز له قربان محل الصلاة وهي المساجد إلا مرورا من غير مكث، وكذلك الحائض لأنها في معنى الجنب. واستدلوا أيضا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للحيض أن يعتزلن المصلى في العيد، فقالوا أن هذا أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال الحيض مصلى العيد، قالوا هذا نص في الحديث على اعتزال الحيض المصلى والمسجد من باب أولى. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز للحائض دخول المسجد والمكث فيه إذا أمنت من تلويثه لعدم ورود دليل صحيح صريح في منعها من دخوله. وقالوا أيضا أن هذه المسألة مما تعم بها البلوى فتبقى على البراءة الأصلية، خاصة عندما تكون هناك حاجة لدخولها كحضور محاضرة أو درس علمي أو لتعليم أو تعلم القرآن، أو لأن رفقتها سيدخلون المسجد ويشق عليها البقاء خارجه وحدها ونحو ذلك، والله أعلم. المسألة الثالثة أن الحيض يمنع الاعتداد بالأشهر ويوجب الاعتداد بالحيض، أي أنه لا تحسب العدة بالأشهر بل تحسب بالحيض، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثم قال المصنف رحمه الله: فصل. والنفاس أكثره 40 يوما. ونقف عند هذا، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما أسأله تعالى أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 28 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. في هذه الليلة، ليلة الأحد الموافق 26 من شهر رجب لعام 38 و400 للهجرة، أسأل الله تعالى لي ولكم العون والتوفيق. اللهم اغفر لنا وارحمنا ووالدينا ومشائخنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا حي يا قيوم. أما بعد، فقد وقفت معكم في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وهي كالطاهرات وتغسل أثر الدم وتتوضأ لكل صلاة، أي أن المستحاضة حكمها حكم الطاهرات، تصلي وتصوم وتعتكف وتقرأ القرآن وتمس المصحف وتفعل كل ما يفعله الطاهرات، إلا أنه يلزمها أمور. الأول أنها تغتسل مرة واحدة عند طهرها من الحيض وجوبا، وهذا الأمر مجمع عليه، وسبقت الأدلة على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المستحاضة بالغسل إلا عند إدبار حيضها فقط، أما ما ذهب إليه بعض الفقهاء من وجوب الغسل لكل صلاة مستدلين بحديث أم حبيبة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل لكل صلاة، فالصحيح أن غسلها رضي الله عنها إنما كان من فعلها واجتهادها، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ويدل لذلك ما جاء في رواية مسلم رحمه الله تعالى، وهي قوله: فكانت تغتسل لكل صلاة، فكانت تغتسل لكل صلاة. قال شيخنا النجمي رحمه الله: ولا صح أنه لا يلزمها الاغتسال إلا عند الطهر من الحيض، ولكن يستحب لها أن تغتسل لكل فريضتين، وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالاستطاعة والقدرة عليه، حيث قال لإحدى المستحاضات: فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتقدمين العصر وتغتسلين لهما غسلا واحدا، وهكذا قال في المغرب والعشاء، أما الفجر فإنها تصليه وحده، فيكون عليها في اليوم والليلة 3 أغسال. أما الاغتسال لكل صلاة فهو اجتهاد من بعض المستحاضات، حيث أخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: واغتسلي وصلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن المستحاضة لا يجب عليها الغسل إلا عند انقطاع حيضها، الأمر الثاني أنها تغسل الدم عنها، أي تغسل فرجها، لقوله صلى الله عليه وسلم في شأن المستحاضة: وإذا أدبرت، أي الحيضة، فاغسلي عنك الدم ثم صلي، متفق عليه. وكذلك تتوضأ لكل صلاة، وهذه المسألة اختلف العلماء في وجوبها واستحبابها، هل هي واجبة أو مستحبة؟ فذهب الجمهور من الفقهاء رحمهم الله إلى أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة، لحديث عائشة رضي الله عنها في قصة فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها وكانت مستحاضة، حيث قال لها: ثم توضئي لكل صلاة. وهذا في صحيح البخاري رحمه الله، لكن اختلف في هذه الزيادة ثم توضئي لكل صلاة، اختلف في رفعها ووقفها، ومال الحافظ في الفتح رحمه الله إلى أنها مرفوعة، وأخرج الحديث الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وصحح هذه الزيادة الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء لأن لها شواهد تدل على صحتها. وذهب مالك رحمه الله ومن وافقه إلى أنه لا يجب على الحائض، لا يجب على المستحاضة الوضوء لكل صلاة، بل يستحب. وأظن أن هذا هو اختيار الشوكاني وابن عثيمين رحمهم الله تعالى، لأنهم قالوا بأن رواية وتوضأ لكل صلاة هي رواية شاذة، ولهذا لم يخرجها مسلم، بل تركها رحمه الله ولم يردها في صحيحه. وذكر البيهقي رحمه الله أن هذه الزيادة غير محفوظة، وأن الصحيح أن هذه الكلمة، أي اللفظة، من قول عروة بن الزبير، انتهى كلامه رحمه الله. وقالوا أيضا، أي أصحاب هذا القول، قالوا: الثابت قوله صلى الله عليه وسلم لها: فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، ولم يأمرها بالوضوء. وما ورد من إيجاب الوضوء لكل صلاة فهو مضطرب، لا تجب بمثله حجة، انتهى. لا تجب بمثله حجة، هذه المسألة الثالثة. الرابعة أن على المستحاضة أن تستثفر وتضع لها ما يمنع نزول الدم، بأن تعصب على فرجها خرقة أو تربطه بخرقة، أو تضع قطنا، ويغني عن ذلك ما يوجد في عصرنا الحاضر مما يسمى بالحفائض ونحوها. وهذا الاستثفار واجب عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة رحمهم الله، لحديث أم سلمة رضي الله عنها في شأن المستحاضة، وفيه: فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم تصلي. ولحديث جابر رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس رضي الله عنها: اغتسلي واستثفري وأحرمي، وهو في صحيح مسلم. وحديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها، وأنها قالت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد تمنعني الصلاة والصيام، فقال: أنعت لك الكرسف تحشين به المكان. قالت: إنه أكثر من ذلك. قال: تلجمي. والمراد بالكرسف القطن، والاستثفار هو شد الفرج بخرقة ونحوها كما مر معنا. خامسا: يجوز وطء المستحاضة، وهذا هو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية، وهو رواية عند الحنابلة لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض. والمستحاضة ليست حائضا، ولما روى أبو داود رحمه الله عن عكرمة رحمه الله أن حمنة رضي الله عنها كانت تستحاض، وكان زوجها يجامعها، وكذلك أم حبيبة رضي الله عنها كانت تستحاض وكان زوجها يغشاها. وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أباح وطأها. والصحابة رضي الله عنهم، أو قال أصحاب هذا القول وهم الجمهور، قالوا إن الصحابة رضي الله عنهم الذين استحيضت نساؤهم لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أو أمر واحدا منهم باعتزال زوجته، مع ما تقتضيه الحاجة لبيان ذلك. والعلماء يقولون إن ترك الاستفصال وقت البيان ينزل منزلة العموم من المقال، فيدل ذلك على الجواز، أي على جواز إتيان الزوج لزوجته المستحاضة، كما أن الحيض مدته قصيرة بخلاف الاستحاضة، فإنها قد تطول كثيرا، فمنع وطئها فيه حرج ومشقة على الزوجين. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة الدماء الطبيعية: والصواب جوازه مطلقا، لأن نساء كثيرات يبلغن العشر أو أكثر استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمنع الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم من جماعهن، بل في قوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض دليل على أنه لا يجب اعتزالهن فيما سواه، لأن الصلاة تجوز فالجماع أهون. انتهى كلامه رحمه الله. وذهب الحنابلة في رواية عنهم إلى عدم جوازه إلا مع خوف العنت، أي خوف الزنا منه أو منها. والقول الأول أصح، والله تعالى أعلم. قال القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن: قال جمهور العلماء: المستحاضة تصوم وتصلي وتطوف وتقرأ ويأتيها زوجها. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر وتقضي الصوم. هذه المسائل سبق بيانها والكلام عليها، وهي أن الحائض ممنوعة من الصلاة والصيام والجماع، وهذا مر معنا أنها تمنع من ذلك إجماعا، ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة. والجمهور على أنه لا يجوز للرجل وطء زوجته إذا طهرت حتى تغتسل، أي إذا طهرت من الحيض حتى تغتسل. هذه المسائل قد مرت معنا في الدرس الماضي. بقي معنا من الأحكام عدم جواز طواف الحائض، وقد حكى جمع من أهل العلم تحريم طواف الحائض بالكعبة، كابن عبد البر والنووي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله، حيث قال شيخ الإسلام: وأما الذي لا أعلم فيه نزاعا أنه ليس لها أن تطوف مع الحيض إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر، فما أعلم نزاعا أن ذلك يحرم عليها وتأثم به. انتهى كلامه رحمه الله. دليلهم في منعها من الطواف ما روى البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لبينا بالحج حتى إذا كنا بسرف حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: أنا فست؟ قلت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وهل يشترط الطهارة للطواف بالبيت أم لا تشترط؟ هذا سيأتي إن شاء الله بيانه في كتاب الحج. من المسائل أيضا أن الجمهور ذهبوا إلى عدم جواز مكث الحائض في المسجد، هو قول الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، وذلك لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وجه الدلالة أن الجنب لا يجوز له قربان محل الصلاة وهي المساجد إلا مرورا من غير مكث، وكذلك الحائض لأنها في معنى الجنب. واستدلوا أيضا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للحيض أن يعتزلن المصلى في العيد، فقالوا أن هذا أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال الحيض مصلى العيد، قالوا هذا نص في الحديث على اعتزال الحيض المصلى والمسجد من باب أولى. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز للحائض دخول المسجد والمكث فيه إذا أمنت من تلويثه، لعدم ورود دليل صحيح صريح في منعها من دخوله. وقالوا أيضا أن هذه المسألة مما تعم بها البلوى، فتبقى على البراءة الأصلية، خاصة عندما تكون هناك حاجة لدخولها كحضور محاضرة أو درس علمي أو لتعليم أو تعلم القرآن، أو لأن رفقتها سيدخلون المسجد ويشق عليها البقاء خارجه وحدها ونحو ذلك، والله أعلم. المسألة الثالثة أن الحيض يمنع الاعتداد بالأشهر ويوجب الاعتداد بالحيض، أي أنه لا تحسب العدة بالأشهر بل تحسب بالحيض، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثم قال المصنف رحمه الله: فصل. والنفاس أكثره 40 يوما. ونقف عند هذا، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما أسأله تعالى أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.